حتى بجانب الربوبيه يغيب او يبنى بمشهوده عن مشاهدته. هذا ما هو صحيح. هذه بعد ايضا حاله ضمانا مثل على الجنود وليس بممدوحه كما قال الشيخ الاسلام. ومن قال ان هذا ممدوح فهذا خطا. فهمت الفرق الان؟ طيب.
واما الثالث فهو الفناء عن وجود السوي بحيث
سوى
السوى
طلعوها شكلوها يا جماعه. الفناء عن وجود السوى السوى يعني سوى المحمي فيه يفنى عن وجود ما سوى الذي فني فيه. فالسوى هنا بما هي كلمة سوى كذا وكذا بمعنى الغير عن وجود الغير. السوى يعني الغير سوى هذا أي غير. ها؟ رأيت القوم سوى بيت أي الغير بيت. فمعنى السوى أي الغير. لكن المؤلف رحمه الله يعني العبارات هذول لأن هذه عبارة الصوفية فهو إذا يجمع التعبير. ولا لو قال الفناء عن وجود الغير لكان أوضح من السوى. نعم.
بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق وأن الوجود فيهما واحد بالعين
فيهما وأن الوجود فيهما
هذا قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين هم أضل الرجال
الذين هم من أضل من شوف الآن هذا والعياذ بالله هذا الفناء الخربان مرة يغيب عن وجود سوى الله بمعنى أنه يعتقد أن الخالق والمخلوق شيء واحد وأن لا إله إلا الله أي لا موجود إلا الله هذا التفسير هو تفسير هؤلاء الحلولية والاتحادية يغيبون عن وجود السوى أي وجود شيء سوى الله فيجعلون المخلوق هو عين الخالق. أفهمتم الآن؟ صار هذا وش يغيب عنه؟ يغيب عن كل شيء ويرى أن كل شيء فهو الله. نعم ما يرى الدم إلا الله بس الباب الله المروحة الله. نعم فلان الله ما يشاهد إلا الله على رأي طبعا هذا ما في شكل مثل ما قال الشيخ الإسلام من أضل العباد. هذا أيضا فناء أهل وحدة الوجود وبهذه المناسبة أحذركم من رجل يأتي بالتلفزيون يسمى مصطفى محمود نعم يشاهد له كتب موجودة نعم ويزعم أنه كان شاكا بالأول ثم صار موقنا وله كتاب بهذه العبارة رحلتي من الشك إلى اليقين. وفي الحقيقة أنه والله أعلم ارتحل من الشك إلى يقين الكفر لأنه له كتاب تفسير القرآن بالمفهوم العصر يقول معنى لا إله إلا الله أي لا موجود إلا الله وهذا التفسير بعينه هو تفسير أهل وحدة الوجود. ونقل لي عنه أنه الشهر الماضي كان يتكلم بالتلفزيون ويقول إنه ما يجوز أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى مغاير للخلق وأنه على العرش وأنه في العلو هذا ما يمكن. الله سبحانه وتعالى ما يتصور أن يكون كذا يحاول أن يقرر مذهب الجهمية وهم حلولية كما تعرفون حلولية يرون أن الله تعالى بذاته في كل مكان. وهذا من الأمور التي يؤسف لها أن يتسرب أمثال هؤلاء إلى الإعلام هنا أو إلى نشر كتبهم في بلدنا لأنهم وإن تظاهروا به الصلاح فهم ضالون سواء كانوا متعمدين ومستكبرين عن الدين أم كانوا جاهلين. نحن لا نقول إنه مستكبر لأن ما ناقشنا الرجل لكننا نقول إنه ضال بلا شك وأن ما دعنه من الرحلة من الشك إلى اليقين فإنه ضلال بل إنه إن كان شاكا بالأول فقد انتقل إلى مرحلة أخبث من شك. نعم، انتقل إلى مرحلة يقين الكفر في بعض كتبه التي قرأناها. فأنا أبينت لكم هذا لتحذروا منه وتحذروا منه أيضا. نعم.
وأما مخالفة بضرورة العقل والقياس فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يضطرد قوله
أن يطرد قوله
فإنه إذا كان مجاهدا للخبر من غير تمييز بين المحمول والمحذور فعومل بموجب ذلك، مثل أن يضرب ويضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاف والأوجاع، فإلا من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل مذهبه، وقيل له هذا الذي فعله بك مقتضى مقدور
مقضي
فخلق الله وقدره ومشيئته متناول لك وله وهو يعمكما فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا وإلا فليس بحجة لا لك ولا له. فقد تبين بضرورة العقل فساد قوله من ينظر إلى القدر ويعرض عن الأمر والنهي، والمؤمن مأمور أن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور، كما قال تعالى وأن تصبروا وتتقوا لا
وإن ولكن تحت هنا نصبر الخبر. نعم،
وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال في قصة يوسف إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه ولهذا قال الله تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.
عندنا والأبكار، ها؟ وهذا الضابع على الأبكار جمع بك خطأ. نعم، نعم. طيب، المؤلف يقول التقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه، وجه ذلك أن التقوى مأخوذة من الوقاية، التقوى مأخوذة من الوقاية وهي أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله ولا يقي من عذاب الله إلا فعل ما أمر وترك ما نهى.
فأمرهم عن الاستغفار بالصبر.
طيب الآن أقسام الثنائي كم صارت؟ أقسام الثنائي ثلاثة: الثناء الدين الشرعي وهو الفناء بطاعة الله عن معصيته، والثاني الفناء القدري، الثناء القدري يعني أن يثنى بالمشهود عن الشهادة وبالمذكور عن الذكر، والثالث الفناء عن وجود السوى عن وجود الغير بأن يفنى عن وجود ما سوى الله سبحانه وتعالى ويرى في نفسه أن الموجود كله شيء واحد بالعين، واحد بالعين مو بالجنس، واحد بالعين، فالرب عنده هو عين. كملوا يا جماعة، عين المربوب، والخالق عين المخلوق، والعابد عين المعبود، وهكذا. ما يمكن أن يرى شيئا مباين لله عز وجل، يرى أن الشيء كله واحد بالعين. نعم، توحيد إياك. نعم، ثاني نعم الفناء في الربوبية. على كلا القسمين الفناء الثاني والثالث. نعم،
فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار.
فأمرهم على الاستغفار
بالصبر، فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال: إنه ليغام على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وكان يقول:
يغام عليه يعني معناه يضيق حتى يستغفر. وهذه من نعمة الله على العبد أن الإنسان إذا لها عن العبادة أحس بشيء في نفسه حتى يرجع إلى عبادة الله. وانظر إلى ما حصل حين سلم الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاة إحدى صلاتي العشي، سلم من ركعتين، طيب سلم ركعتين، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد وشبك بين أصابعه واتكى عليها كأنه غضبان، يعني أنه منقبض النفس محكم مثل غضبان. لماذا؟ لأن عبادته لم تكمل. وهذا إحساس نفسي لا يشعر به المرء، لكنه من نعمة الله على العبد إذا كان إذا حصل له مثل هذا يحصل هذا الانقباض ليعود إلى العبادة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه يغام على قلبه وهو يستغفر في اليوم 100 مرة. أما الإنسان الذي لا يحس بهذه الأمور ويبقى على ضلاله وعلى معصيته ولا يحس بطاعة ولا بمعصية. نعم.
وكان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطيئتي وعمدي خطئي وعملي وهزلي وجهي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر. وقد ذكر
في هذا الحديث دليل واضح على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يخطئ وأنه ليس معصوما من الذنوب، خلافا لمن قال إنه معصوم من الذنوب. فالذين يقولون بأنه معصوم من الذنوب قولهم خطأ جدا. فالله في القرآن يقول: واستغفر لذنبك وللمؤمنين، استغفر لذنبك وللمؤمنين ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، عفى الله عنك لما أذنت له. والغريب أن الذين يقولون بأنه معصوم يحرفون القرآن تحريفا بالغا، يقول: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، أي ليغفر لأمتك. طيب استغفر لذنبك وللمؤمنين، ما يقدرون يجيبون عليه، يعني ذكر لذنبك وللمؤمنين. لكن الشيء الذي يجب أن نعرفه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ، وهذا هو الفرق بينه وبين غيره. اللي غير النبي يمكن يعمل بالخطأ ويمشي، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقر لا شرعا ولا قدرا على معصية. إما أن ينبهه الله عز وجل بالوحي مثل: عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذي صدقه وكان من الكاذبين. وإما أن ييسر له ذلك قدرا، ييسر له ذلك قدرا فيقلع عنه، مثل: إنه لا يغان على قلبي وإني لا أصدق الله. فالحاصل يا جماعة، وهل في ذلك إذا قلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يخطئ ولكنه معصوم من الإقرار على خطأ، هل في ذلك قد في؟ لا، بل هذا غاية الكمال. وكم من إنسان ابتلي بذنب وتاب منه وكان بعد التوبة أحسن حالا منه قبله، وهذا شيء مشاهد، لأن النفس إذا عصت وعرفت قدرها ورجع الإنسان الله عز وجل بالتوبة والاستغفار وكثرة الأعمال الصالحة كان في هذا مصلحة عظيمة وكبيرة. بخلاف الإنسان المستمر على حالة واحدة فإنه قد لا يخلق له من ذلك. هذا خطأ، اشتبوا عليه، لعنه الله، هذه دائما الناس يقولون لعنه الله،
ما أصدق. ها؟ كيف؟ إلا خبر هذا موضوع. لو قال أنا بالجن، أنا بيتها بالجن اللعين لا بأس، أما لعنه الله فهو دعاء بتحصيل حاصل. ولا يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألعنك بلعنة الله لما تخلف عليه الشيطان وهو يصلي، لأن هذا يقول ألعنك أنا، يعني أطردك وأبعدك، وليس يدعو عليه بأن يلعنه الله. فالمشروع لنا عندما يذكر به، المشروع لنا أن نقول أعاذنا الله منه، أعاذنا الله منها أو نحو هذا. وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب ذات المعاد، وأنه لا ينبغي أن الإنسان يقول لعن الله إبليس أو أخذ الله إبليس أو ما أشبه ذلك، وأن هذا مما يزيده كبرا، مما يزيد الشيطان كبرا، يقول هذا ابن آدم يدعو علي بهذا الدعاء. لكن أنت إذا استجبت بالله منه وقلت أعوذ بالله منه فهذا هو المشروع. المهم أن النسخ الصحيح ما هي موجودة، اللي عندنا أصح ما في عندنا النسخة هذا. نعم.
فلعنه واخطأ، ومن أذنب وتاب وندم فقد أشبه باب، ومن أشبه باب فما ظلم. قال الله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات.
مش رأيكم ما الطرف دورين من التحريك؟ أنا بيت تشويش ها؟ لا فيه وسط مغلق ما كان بدأ؟ طرق غير طرق وصل على الحرم أحد الله يسكن شرطه لا حاجة يا طرق أخاف شيء هو يسكن لا ما لم تنجح أنتم طيب نعم.
فيتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.
ولهذا نحس منكم هادين على
الفصل
لا يشكر بعض المدرسين يجيب ويصفر من المنحة بالكيب ايه
ولهذا قرن الله سبحانه بين التوحيد والاستغفار في غير آية، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقال تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه، وقال تعالى ألف لام راء كتاب أنزلت
آية راء تمد مد طبيعي راء تمد مد طبيعي
ألف لام راء كتاب أنزلت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير
وأن تكون إني لكم ها؟ صاب إنني
إنني لكم منه نذير وبشير وأستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى الحديث كلمه الله ابن ابي عاصم وغيره يقول الشيطان اهلكت الناس بالذنوب واهلكوني بلا اله الا الله وبالاستغفار فلما رايت ذلك فتحت فيه الابواء فهم يذنبون ولا يتوبون لانهم يحسبون انهم يسلمون صنعا.
طيب ما هو الاستغفار؟ الاستغفار هو طلب المغفره، طلب المغفره، والمغفره هي ستر الذنب والتجاوز عنه. يدل على ذلك اولا الاشتقاق، لانه مشتق من المغفر، والمغفر يستر الراس اشتاد ويقيه، يستره ويقيه. فالاستغفار هو ستر الذنب والتجاوز عنه، ان يوقى الانسان عقوبته، وليس مجرد الستر كما قيل، لأن مجرد الستر ليس فيه غفر. ويدل لذلك أيضا مع دلالة اللغة التي أشرت إليه قوله تبارك وتعالى في الحديث أن الله تعالى يقضي بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه فيقول عملت كذا يوم كذا وكذا، فإذا أقر قال قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ففرق بين الستر وبين الغفر، ففي الدنيا ستر وفي الآخرة مغفرة غفر، يعني أنه لا يؤاخذ عليها. فأنت إذا قلت استغفر الله يعني أسأله تعالى أن يستر علي ذنوبي وأن يقيني عذابه، ليس مجرد الستر. أين؟
وقد ذكر الله سبحانه
عن ذي
عن ذنوب أنه
وقد ذكر سبحانه والله
أنه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانه إني كنت من الظالمين، وقال تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أهل الذنوب ما دعا بها مكروه إلا فرج الله كربه. وجماع ذلك أنه لا بد له بالأمر من أصلين.
ذنون، وش معنى ذنون؟ يعني صاحب الحوت، صاحب الحوت، النون الحوت. وليس منه قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون، فإن نون هذه حرف هجاء وليست اسما للحوت كما قيل به، لأن النون اللي هو الحوت مش يكتب. كيف يكتب؟ يكتب بحسب لفظ ألف أو أل ثم نون واو نون. نعم.
فبالأمر عليه.
وجماع ذلك
أنه لا بد له في الأصلين، في الأمر من أصلين، ولا بد له في القدر من أصلين. ففي الأمر عليه الاجتهاد في امتثال الأمر علما وعملا، فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به.
بس عندكم انتم بين امتثال. نعم.
فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل.
عندنا فلا تزال تجتهد. والصواب فلا يزال. فلا يزال يجتهد.
فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك. ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه بالأوامر وتعديه الحدود.
عندنا في المأمور. يس.
ولهذا كان من المشروع أن يختم جميع الأعمال بالاستغفار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى استغفر ثلاثا.
عندنا إذا انصرف من صلاته والمعنى واحد. نعم.
وقد قال الله تعالى والمستغفرين بالأسحار فقاموا بالليل وقطعوا بالاستغفار، وآخر سورة النزلة قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صحيح عن عائشة أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. يتأول القرآن.
إذا هذان الأصلان في الأمر، الأصلان في الأمر هما إيش؟ الاجتهاد في المأمور علما وعملا، يجتهد في معرفة الشرع ثم يجتهد في العمل به. إذا أردت تفرش له عشان يكون فيها الصوت هذا. وأما الثاني، الأصل الثاني هو الاستغفار. الاستغفار عن أي شيء؟ لأن ما الإنسان إلا يفرط ويتعدى، يفرط في الواجب ويتعدى في الحرام، فعليه أن يستغفر عن نقص حصل أو عن تجاوز حصل. تبارك هذان الأقدام هما الاجتهاد في المأمور علما وعملا، والثاني الاستغفار من الخلل والنقص. نعم.
وأما القلق فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به ويتوكل عليه ويدعوه.
يتوكل
عليه يدعوه.
نعم. إيه نعم.
ويرغب إليه يستعين به ويكون مفتقرا اليه في طلب الخير وترك الشر، وعليه ان يصبر على المكروه ويعلم ان ما اصابه لم يكن يخطئه وما اخطاه لم يكن يصيبه.
طيب اعرف لم يكن ليصيبه، ليش؟ شو اللي ناقصه؟
خبر
يكون. لكن ما اسلك الفعل المضارع في المرفوع. من اللي يعرف عرابه؟ نعم.
ليصيبه في المضارع المنصوب بالامن والامن بلا الاجزاء.
وش؟
يعني
مش
العامل
الآن المدمر، الآن المضمرة بعد الآن وش تسمونها؟ ها بعد الآن بعد الآن
لام بجر
لا هم يسمونها لام ها
لام كي
لا يسمونها لام الجحود. نعم يسمونها لام الجحود صح، لأن لام الجحود أن يتقدمها كون منفي ماضي ولا مضارع. لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن ليخطئك، وما كان الله ليعذبه.
وإذا أعلاه الناس علم أن ذلك مقدر عليه، ومن هذا الباب جعلوا آدم وموسى.
طيب يا جماعة، إذا في المقدور أصلين، ما هما؟ أن يستعين بالله على فعل المأمور وترك المحظور، لأن الله إذا لم يعنه ما استطاع ذلك. ولهذا جمع الله بين الاستعانة والعبادة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. أي البلاء ها؟ إيه اللي جنبكم هذا؟ ما عنده مدرس. أقول جمع الله تعالى بين العبادة والاستعانة في قوله إياك نعبد، وهذا مقصود، وإياك نستعين، وهذه وسيلة. لا يمكن تحقيق العبادة إلا بمعونة الله، فعلينا أن نستعين بالله سبحانه وتعالى ونلجأ إليه على فعل المأمور وترك المحظور. أما الأصل الثاني فهو الصبر على المقدور، الصبر على المقدور، لأن الله تعالى قد يقدر على الإنسان ما لا يلائمه من فوات المحبوب وحصول المكروه، فعليه أن يصبر على ذلك. ومن هذا إيذاء الناس له، إن إيذاء الناس له بالقول أو بالفعل هو من المقدور الذي قدره الله عليه، فعليه أن يصبر، وسواء أذوه في ماله أو في دينه أو في بدنه، حتى لو كانت الأذية في الدين، وهي أيضا من الأمور التي يجب أن يصبر عليها ويتحمل أكثر. قد يؤذى الإنسان في دينه، يسهر به إذا ذهب يصلي، يستهزأ به إذا عفى لحيته، كذلك أيضا ينكر عليه إذا أمر بالفعل بفعل المعروف وترك المنكر، كل هذا يجب عليه أن يصبر، لأنه لا بد من هذا. وإذا أردت أن تعرف قدر هذه المسألة فانظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا حصل له من الأذى؟ نعم حصل له ما لا يصبر عليه إلا أمثاله صلى الله عليه وسلم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. كذلك أيضا لا تيأس وتقول مثلا زال أهل الخير وانتهى الخير من الناس، لا، لأننا نقول كم من إنسان صبر وكانت العاقبة له. ثم إن الإنسان صاحب الخير الذي يدعو إليه ليس يدعو لنفسه شخصيا، وإنما يدعو شنو؟ للخير نفسه. فلنفرض أنك أنت مثلاً أذيت وحبست وربما تقتل أو تموت، نعم، لكن الدعوة التي تريدها باقية ولا لا؟ باقية، وهذا هو المهم. ولهذا الذي يدعو إلى الخير ليس يدعو لنفسه في الحقيقة، بل الذي يدعو لنفسه ينكر عليه ذلك. الذي يدعو الناس لأجل أن يكون رئيساً فيهم أو قدوة فيهم هذا لا يجوز، نقص في الإخلاص. لكن الذي يدعو الناس لدين الله، ولهذا قال ادعو إلى سبيل ربك، يقول لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول وهو الرسول قال له ادعو الى سبيل ربك، ما قال ادعو لنفسك. فالانسان الذي يتصور انه بدعوته الى الله يدعو الناس لنفسه هذا ناقص الاخلاص، والغالب انه لا يوفق. واما الانسان الذي يريد الحق فهو يدعو الى الله ولا يبالي سواء الناس رقصوه او جعلوه قدوه ام لا، المهم انه يدعو الى الله. فاذا شعرت بهذا الشعور فانك لا بد ان تصبر على الاذيه ولا تيأس. نعم.
من هذا الباب احتجاج ادم وموسى لما قال موسى يا ادم انت ابو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيه من روحه.
نعم. لما قال موسى
ونفق فيك من روحه وأرسل لك ملائكته بماذا أخذتنا ونفسك من الجنة. فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه فبكم وجدت مكتوبا علي من قبل أن أخلق. وعصى آدم ربه فغوى.
هذا مكتوب يعني هذا مكتوب من هذه الماصية مكتوبة علي قبل أن أخلق. نعم.
قال في كذا وكذا فحج آدم وموسى، وذلك أن موسى لم يكن عتبه على آدم لأجل عتبه على آدم لأجل الذنب، فإن آدم كان قد تاب منه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن لأجل المصيبة التي لحقته من ذلك. وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب وأن يستغفروا من المعايب، كما قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك.
هذا الحديث كما تعرفون القصة فيه هو أن آدم وموسى عليه الصلاة والسلام تحاجوا، فموسى سكر مكيف، موسى عليه الصلاة والسلام احتج على آدم قال لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، ونسب الإخراج إليه لأنه هو سببه هو الذي عصى فأخرج بمعصيته من الجنة. اسمعنا يا جماعة. طيب، لكن آدم قال له إن هذا أمر قد كتبه الله عليه، أتلومني على أمر قد كتب الله علي قبل أن أخلق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، حج آدم موسى معنى غلبه في الحجة. هذا الحديث اختلف فيه الناس، فالمعتزلة أنكروه وكذبوه مع أنه ثابت في الصحيحين، لكن طريقة المعتزلة أنه إذا جاءت الأحاديث على خلاف رأيهم لا يبالون أن يطعنوا بها وينكروها وينكذبوها ويقولون أن الرواة كلهم كذبون. نعم، لا يبالون بذلك. ومنهم من قبل هذا الحديث واحتج به على الجبر، وهؤلاء الجبرية. الآن طائفتين، طائفة أنكرت الحديث وهم القدرية المعتزلة، والمعتزلة هم القدرية، وطائفة قبلت الحديث واحتجت به على باطلها وهو الجبر. وأهل السنة وجماعة قبلوا الحديث ولم يحتجوا به على القدر ولم يحتجوا به على الجبر، قالوا لأن موسى عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يحتج على آدم بفعل المعصية، وآدم ما أراد أن يبرر المعصية بأنها كتبت عليه، ولكن موسى احتج على آدم قال لماذا أخرجتنا، ولم يقل لماذا عصيت. والإخراج من الجنة مصيبة ولا لا؟ مصيبة، فهو عاتبه على المصيبة التي هو سببه لا على ذنبه، لأن ذنبه قد تاب منه، ومن تاب من الذنب فكمن لا ذنب له. وموسى عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يجهل أن آدم ليس عليه لوم بعد أن تاب، ولهذا قال فتاب عليه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. خلقوا معنا جماعة لأن هذا الحديث من المشكلات الواقع، لأننا إن صححناه قد نذهب إلى القول شو بالجبر، ولكننا عندما نسلك ما سلكه شيخ الإسلام ابن تيمية نقول هنا لا جبر. وهذا وموسى إنما احتج على آدم لا بالمعصية ولكن بالمصيبة، كان يقول كيف أخرجتنا، كيف فعلت هذه المعصية التي أخرجتنا من الجنة التي كانت ذنبا لك. فآدم عليه الصلاة والسلام قال هذا عمل قد كتب، الإخراج قد كتب قبل أن أخلق، ولكن السبب مني، فالإخراج مكتوب من قبل وأنا سببه وسببه تبت منه فلا لوم علي فيه. فيكون هنا من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب ولا على المعائب؟ على المصائب. ولهذا يقول المؤلف وهم مأمورون أن ننظروا إلى القدر في المصائب، وليس هنا احتجاجا بالقدر على المعايب، ليس على المعايب. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وذهب تلميذه ابن القيم إلى مسلك آخر وقال إن الحديث إذا حملناه على أنه احتجاج من موسى على آدم للإخراج فقط فإن في هذا تعسفا، ثم قد يكون مردودا فيقال الإخراج ما سببه؟ سببه المعصية. فيكون الاحتجاج على الإخراج احتجاجا على سبب الإخراج، لأنه لولا السبب ما حصل الإخراج. ولكن يقول ابن القيم نذهب إلى القول بأن الاحتجاج بالقدر على المعاصي بعد الفعل هذا لا بأس به لأنه حقيقة، ولكن ليس حجة للمرء على الاستمرار. يحتج به أي بالقدر على المصيبة بعد فعلها مع أنه يجب أن يتوب، وأيد رأيه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى علي بن أبي طالب وفاطمة وهما نائمان لم يقوما في الليل، فقال ما منعكما أن تقوما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فقال علي يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله لو شاء أن نقوم لقمنا. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فهنا احتج علي بالقدر لكن بعد وقوع الأمر، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحقيقة قد نقول إنه لم يقر لأنه جعل هذا من باب الجدل بدليل قوله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه هذا الجدل بل جعله جدلا ولكنه لم ينكره. فالمهم يا جماعة أن ما ذهب إليه المقيم جيد، فصارت الآن المسالك في هذا الحديث للناس أربعة، ويجب أن نعرف مسالك الناس في هذا الحديث. قوم قبلوا واحتجوا به على القدر، أي على الجبر، وقسم آخر أنكروا وقالوا هذا لا يصح لأنه يخالف مذهبهم وهم القدري، وآخرون قبلوا وجعلوا من باب الاحتجاج على المصائب، الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعايب. وهذا مذهب من؟ مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية. وآخرون قبلوا وقالوا إنه من باب الاحتجاج بالقدر على المعايب بعد أن تفلت من الإنسان وأن تقع منه، وهو حينئذ له أن يحتج بأن هذا أمر قد كتب عليه ولكني أستغفر الله وأتوب إليه وأرجع إلى الله. نعم، ففرق بين الذي يحتج بالقدر على معصيته ويستمر والذي يحتج بالقدر على معصيته زالت منه مع استعتابه منها، هذا بينهما فرق. الواحد مثلا قال ليش فاتك صلاة الفجر؟ فوالله هذا القضاء والقدر.
ولكنني أستغفر الله ولن أعود، ماذا نقول له؟ نقول هذا صحيح إذا كان قد فعل الأسباب التي تنبهه، ولكنه فاته بغير اختياره. لكن رجل يقول ورمس أتفاجئ، والله هذا قضى وقدر، يجي الظهر ما صلى، ليش؟ قضى وقدر، العصر ما صلى، قضى وقدر، ومشي، يصلح هذا؟ هذا ما يعني. الآن تبين أن الرجل مبطل، الرجل المبطل يريد أن يجعل القضى وقدر حجة له على معاصي الله. نعم للقدريه، القدريه يرون ان فعل العبد لا تعلق لله به، يرون ان فعل العبد لا تعلق لله به، وهنا ادم احتج بقدر الله على فعله. نعم. انا اميل الى راي شيخ ابن القيم، لان تصور ما قاله شيخ الاسلام بالنسبه للحديث فيه صعوبه، وقد يكون تمحلا، مثل ما قلت لكم انه اذا كان سبب الاخراج هو فعل ادم ففاعل السبب فاعل المسبب. نعم.
فمن راعى الامر والقدر فمن كان عاهدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه مع الذين انعم الله عليه.
من الذين من الذين انعم الله
من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع كقوله في أم الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين. وقوله فاعبد.
طيب عندكم إياك نعبد خاص بخاص الآية، هي آية ميب آية أقول ميب آيتين دول، هذا جعلنا آيتين، جعلنا إياك نعبد آية وإياك نستعين آية.
وقوله فاعبده وتوكل عليه، وقوله عليه توكلت وإليه أنيب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره.
بالغ أمره بقى عليك عادة حركة واحدة. بالغ أمره، مدام ما نقولت بالغ لكن تكسر الأمر.
إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
طيب أما أعبده وتوكل عليه فواضح، وإياك نعبد وإياك نستعين فيها الأصلين، عليه توكلت وإليه فيها الأصلين، التوكل يعود القدر والإنابة عبادة تعود للأمر. لكن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله، فيها أيضا الأمرين، من يتق الله هذا الأمر تعظيم الأمر الشرع، ومن يتوكل القدر. طيب
العبادة لله والاستعانة به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الوصية اللهم منك ولك فما لم يكن بالله لا يكون، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما لم يكن لله فلا ينفع ولا يكون. ولا بد في عبادته من أصلين.
الحقيقة عبارة جيدة، ما لم يكن بالله لا يكون، لأن الله إذا لم يرد شيئا لم يكن، وما لم يكن لله فإنه لا ينفع ولا يدوم، يعني حتى لو نفعت ما يدوم، اللي مو لله ما ينفع، فلا بد من أن يكون الشيء بالله ولله. ونحن نزيد أيضا شيئا ثالثا في الله، لا بد أن يكون الشيء لله وبالله وفي الله، لله هذا الإخلاص وبالله الاستعانة، وفي الله المتابعة، في الله يعني في شريعة تفيد الظرفية، فهذه الحروف الثلاثة هي حقيقة مبنى العبادة، أن تكون لله اشتعد وبالله وفي الله. ولهذا